بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدكم وطعنوا في دينكم. ها؟ ما سمعت، ماذا قلتم؟ قلت ماذا أنا؟ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. قال رحمه الله، يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم أي نقضوها وحلوها فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو نقصوكم وطعنوا في دينكم أي عابوه وسخروا منه. ويدخل في هذه الآية جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين أو إلى القرآن. فقاتلوا أئمة الكفر أي القادة فيهم الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن الناصرين لدين الشيطان، وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم ولأن غيرهم تبع لهم، وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر. إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بها، بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم. لعلهم في قتالكم إياهم ينتهون عن الطعن في دينكم وربما دخلوا فيه. ثم حث على قتالهم وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء والتي هم موصوفون بها المقتضية لقتالهم، فقال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه وهموا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه، وسعوا في ذلك ما أمكنهم، وهم بدؤوكم أول مرة حيث نقضوا العهود وأعانوا عليكم، وذلك حين أعانت قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاتلوا معهم كما هو مذكور مبسوط في السيرة. أتخشونهم في ترك قتالهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فالله أمركم بقتالهم وأكد ذلك عليكم غاية التأكيد، فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله. ثم أمر بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد، وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم، فقال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بالقتل، ويخزهم إذا نصركم الله عليهم، وهم الأعداء الذي يطلب خزيهم ويحرص عليه، وينصركم عليهم. هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم. إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ورسوله ساعين في إطفاء نور الله وزوالا للغيظ الذي في قلوبكم، وهذا يدل على محبة الله للمؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. ثم قال: ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المحاربين بأن يوفقهم للدخول في الإسلام، ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. والله عليم حكيم، يضع الأشياء مواضعها، ويعلم من يصلح للإيمان فيهديه، ومن لا يصلح فيبقيه في غيه وطغيانه. كان تقرر في الآيات الأولى أنه يجب الوفاء لهم بعهودهم إن وفوا بها واستقاموا عليها، وأنه لا يجوز خيانتهم في ذلك، ثم ذكر في هذه الآية الحال إذا نقضوا العهد، فقال: وإن نكثوا أيمانهم، أي نقضوا العهود التي بينكم وبينهم بأن قاتلوكم أو قاتلوا من حالفكم من بعد عهدهم، أي من بعد الصلح الذي من بعد العهد الذي بينكم وبينهم، وطعنوا في دينكم، تنقصوه وسبوه واتهموا هذا الدين بما ليس فيه، فقاتلوا أئمة الكفر. أي الكبار والقادة والرؤساء منهم. وإذا قوتل أئمة الكفر فالبقية تبع لهم لأنهم يقاتلون معهم، وإنما خصهم كما قال السعدي رحمه الله لعظم جنايتهم، هذا أمر، ولأن غيرهم تبع لهم هذا أمر ثان، ولأجل أن يعلم أن من طعن في الدين فإنه من أئمة الكفر، وهذا أمر ثالث، فسمى هؤلاء أئمة الكفر. إنهم لا إيمان لهم، أي لا عهود لهم ولا مواثيق، لعلهم ينتهون، أي بقتالكم إياهم لعلهم ينتهون عن الطعن في دينكم. بقي إذا حصل منهم الأمر الأول ولم يحصل الثاني، نكثوا الأيمان ولم يطعنوا في الدين، فهل يقاتلون؟ ها؟ نعم يقاتلون، إذا نقضوا العهد وبدأوا المسلمين فإنهم يقاتلون. بقي إن كانوا على عهد وطعنوا في الدين تقدم عن أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن رجل من أهل الذمة له ذمة سب النبي صلى الله عليه وسلم أيقتل؟ قال نعم يقتل. ما على هذا، أو قال ما أعطيناهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام رحمه الله مبحث طويل في هذا، حاصله أنهم يقاتلون إن أعلنوا الطعن في الدين وتجروا على الطعن في الدين وينبذ إليهم عهدهم، ويكون هذا من عدم الوفاء بالعهد إذا طعنوا في الدين فينبذ إليهم عهدهم ويرد إليهم ويقاتلون. ثم في الآية التي تليها تهيج للمؤمنين وتنشيط لهم وتقوية لعزائمهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ لماذا لا تقاتل هؤلاء؟ ألا يكن لكم إليهم قتال وقد نقضوا العهود التي بينكم وبينهم وهموا بإخراج الرسول أي من بلده وقد أخرجوه؟ ولذا ذكر في هذه الآية الهم وذكر في غيرها الإخراج. قال الله تعالى يخرجون الرسول وإياكم، وقال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. فهم أخرجوه، وهذا الهم سابق عليه، ثم دبروا ومكروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فكان أولا الهم ثم المكر والتجهيز لإخراجه ثم التضييق عليه وعلى أصحابه حتى أخرجوهم، فالكل فعلوا، وقد ذكر الله تعالى كل ذلك في القرآن. وهم بدأوكم أول مرة، أي لستم أنتم الذين بدأتم بالقتال بل هم بدأوكم بأن قاتلوا أو بأن أعانوا على قتال حلفائكم. فقد كانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بنو بكر حلفاء لقريش، فأعانت قريش بني بكر على قتال خزاعة فكان هذا بدء منهم بنقض العهد. وقال بعض المفسرين وهم بدأوكم أول مرة أي في يوم بدر لما خرجوا لإنقاذ عيرهم فسلمت العير فلم يكتفوا بذلك بل بدأوكم بالقتال وأرادوا قتالكم. وهذه الآيات حتى وإن كانت في هذا الشأن خاصة مثلا لأنه قد جاء نحو هذا عن حذيفة أنها خاصة أي بمن قتل أو بمن عاهد من كفار قريش ثم نقضوا فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي إشارة أن هذه الآيات قبل فتح مكة. جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لم يقاتل أهل هذه الآية بعد ذلك، أي أنهم قد أسلموا. ولكن قال ابن كثير رحمه الله والآيات عامة في كل من فعل كذلك. نكث العهد الذي بينه وبين المسلمين، طعن في الدين، ابتدأ بالقتال. أتخشونهم أن يحصل لكم منهم خوف؟ وهذا على سبيل العتاب والإنكار، هذا الاستفهام. فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كان عندكم إيمان فاخشوا الله واخشوا عقابه الذي توعد بمن تخلف عن القتال والجهاد، ولا تخشوا هؤلاء الكفار. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أي بالقتل والأسر والجرح، يحصل لهم العذاب بأيديكم ويخزهم بأن يهزمهم، والهزيمة خزي. وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال جماعة من المفسرين هذه الجملة ترجع إلى خزاعة، ويشفي صدور قوم مؤمنين أي خزاعة الذين اعتدي عليهم من قبل بني بكر وأعانتهم قريش، فإذا قاتلتموهم شفى الله تعالى صدور قوم مؤمنين. وشفاء النفس بقهر العدو، حتى قال القائل تعلم شفاء النفس قهر عدوها، أي اعلم أن شفاء النفس أن تقهر عدوها، فتكون النفس مريضة كئيبة إذا تطاول عليها العدو وقهرها ولم تجد إليه سبيلا. فإذا تمكن الإنسان من عدوه وانتقم منه شفى الله تعالى صدره، ويذهب غيظ قلوبهم. قيل أيضا الضمير راجع إلى خزاعة، يذهب ما قد حصل في قلوبهم من الغيظ والحنق على المشركين. والآيات عامة أن الله تعالى يشفي بقتال الكفار صدور المؤمنين، ويذهب الغيظ الذي في قلوبهم. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد وله طرق، قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الله، وفي بعض الألفاظ فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. فالجهاد على ما فيه من الراحة والطمأنينة والسكينة، إضافة إلى ما فيه من قهر الأعداء والانتقام منهم وتعذيبهم، فيذهب عن القلب الهم والغم، ويبقي القلب في راحة وسرور وانشراح، ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء. وهذه ليست الواو عاطفة بل هي استئنافية، ولذا رفع الفعل بعدها ولم يقل ويتوب، فيتوب الله على من يشاء من المشركين أو من غيرهم. فربما يكون القتال سببا في إسلامهم، يتوب الله على من يشاء منهم، طائفة منهم تقتلونهم ويعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويشفي صدوركم فيهم، وطائفة يتوب الله عليهم. جاء في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس، تأتون بهم بالسلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. فطائفة منهم يؤسرون في هذه الحرب ويدخلون في الإسلام ويكونون من أنصاره. فتأمل هذه المنافع العظيمة من قتال المشركين، ولذا قال: والله عليم حكيم، هو العليم بما يصلحكم ويصلح أحوالكم، وهو الحكيم سبحانه الذي يأمركم بما فيه النفع والمصلحة لكم. ومن ذلك أمركم بالقتال للكافرين لما يجعل الله سبحانه وتعالى فيه من الخير العظيم. كان أهل السنة في قلوبهم غيظ عظيم على الرافضة الحوثيون، على الرافضة الحوثيين، أخرجوهم من أحب الأماكن إليهم في هذا الزمان في اليمن من دار الحديث بدمائي، قهروهم، ظلموهم، قتلوا المئات منهم. فشاء الله سبحانه أن يأتي بهم إلى بلدانهم، والله شفى الله صدور المؤمنين، كان القتل منهم بالمئات، فارتاح المؤمنون وشفيت صدورهم وذهب ما في قلوبهم من الغيظ، حتى إنه في بعض الأماكن لم يستطع حملهم إلا بالغراف، كان يغرف 10 وأكثر من 10 إلى حفرة كبيرة ويدفنهم. فالقتال في سبيل الله يشفي الله جل وعلا به صدور المؤمنين ويذهب ما فيها من الغيظ على الكافرين.